من الأقراء في السنة وأئمة الإسلام، وأنت رجل جاهل بال تحارب المنهج السلفي وتقدس أهل البدع وتحامي عنهم، فما في الناس يقولون خطرهم. وقضية البخاري حتى تفتح بين أهل الحق، يعني دستها
ناس من أمثالك
فأوجد فتنة بينها، ولكن عرفوا بعد ذلك براءة البخاري مما تهنزه فعادت الأمور لمجالها. وأما قولك إنما استقبله أحد أو ما كان أحد يستقبله وأنت يستقبلك عدد أكبر وأكبر، هذا كلام ما يقوله العقلاء. أما التواضع يعني في مقام تحط البخاري تحتك وتحط نفسك، وإن قلت لا أقصد ناحية العلمية هذا من حيلك، وإلا الخير إذا كان ما تقصد ناحية العلمية فلا أقصد به. وأنت من حسدك على ماذا تقصد؟ البخاري كان أحفظ الناس في عصره، وكان لو يسمع آلاف الأحاديث في جلسة واحدة يحفظها، وأنت اسأل أفسه لا من ناحية علمية ولا من نواحي أخرى أبدا، ما فيه مشابهة بينك وبينه. لو ذهبت إلى يعني ناس من أحب الخلق وشبهت المسلمين لك رأي، أما تشبه نفسك بعد هذه المراتب العظيمة وأهل الحملة في راية السنة والتوحيد، هذا غلط ومغالطة للناس. ثم يعني ماذا تريد أن تقبلك أكثر وأكثر؟ هل أنت يعني أجل من البخاري، أو أن الله سبحانه وتعالى أكرمك لأكثر من أكرم البخاري، أو ماذا تريد؟ هذا الكلام هل تستقبلون يعني في سنجار ويستقبلون أم كلثوم ويستقبلون الخميني أعداد وبالملايين يستقبلون؟ فهل هذا مقياس؟ إذا استقبلك الرعاء من أمثالك هل هذا مقياس أنك على حق وأن خصومك على الباطل؟ هل تدرس مقياسا إلا عند أمثالك؟ ثم ما رجي والله خبر عدد هؤلاء اللي يستقبلونه ما رجي. أما البخاري فكان لا يوجد بلد إلا يستقبلوه بما لا يستقبل به الأمراء ولا العلماء، ويستقبلونه من مراحل مرحلتين أو ثلاث، ويضربونه الخيام ويكرمونه إكراما لا يكرم مثله الملوك والحكام. خرج بعد الفتنة لا يوجد فتنة، خرج خفت وفتن، لكنه ما وصل إلى بلد من البلدان التي قصدها إلا ويستقبل بأعداد هائلة. وأنت كم يستقبلونك؟ والله ما أدري. ومن هم الذين يستقبلونك؟ ذاك يستقبل العلماء وأهل الحديث، أنت من يستقبلك؟ العوام والجهلة والكذابين مثل أكثر هذه الأنواع، فما قيمة هؤلاء اللي يستقبلونك؟ وما قيمتك إذا استقبلك أمثال هؤلاء من الحزبيين والجهلة والرعاة؟ ثم أنت تلتقط أحدا بقدمك، لا تستطيع، تعرف قدرك، أنت لست شيئا، أنت لست شيئا حتى تتطاول وتتعالى بنفسك وتسمح بها إلى هذه الدرجة. يجب أن تعرف آداب طلب العلم، وكيف تتعامل مع العلماء، وكيف تتعامل مع من ينتقدونك أو تنتقدهم. وانظر إلى العظماء من علماء السلف، فهذا ابن جريج رحمه الله كما يروي عنه أبو عاصم أنه كان كثيرا ما يقول: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله: تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء، وإن هذا ليصدق على مثلك حقا. إن قالها إبراهيم وابن جريج تواضعا فهي والله تنطبق عليك.
جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 14: ما تعليق فضيلتكم جزاكم الله خيرا على كلامه الآتي؟
يعني هذا بما بعد مني كذا، يعني كل ما نسيت كلام فيه، يعني الاستهزاء. الصحابة
إذا ابتعدوا عن كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يخلو كتاب الأخطاء؟
لا تخلق.
لا من هذا عدمين ما فيه، ما في
مسؤول.
لا لا من هذا عدمين،
لا ما في مسؤولين عدمين.
أما الكتب الأخرى نعم، أنا تكلم عن هذا ما أريد أن أتكلم، تكلم في أخرى
هم الذين يعني
يعني يعني
يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني وتكلم عن سيد قطب وكذا وكذا،
مثل ما تكلم عليه ربيع، تكلم عليه، تكلم عنه، تكلم كيف ما تعرف؟
بس ما أنا بقيت كده إلا أنا عندي أقل مثل
ها لا
هي قد عندها
ما ذا قال ربيع عن
مثل ما أعرف يعني رأيه الأخرى في سيد أفريقا وجدنا لما يفع العرب ما نحن نعرف ما كان يعني
قال هذا في مقابلنا سنة خلق الله جميعنا الله يريد الله يريد الله يريد الله رحمه الله يقع في أخطاء وفي أخطاء كثيرة في بعض الكبير، ولكن نحن لا نرى ما سوري كما يرى ربيع ولا نرى عبد الناصر ولي أمر كما يرون بعضهم يرى بعضهم هذا عبد الناصر ولي أمر كيف تفد ما فيني أما هذه أم الكلام أعوذ بالله من الضلال على هذه الأم الكلام إذا كان عبد الناصر ولي أمر كيف تفد ما فيني
أخطأ
أما أنا فلا أحس على كتبه وأتراجع من كل أفضل صدر مني وكذلك أنا أخطاء كثيرة للتحذير منها وناك أخطاء للجنح كبيرة للتحذير منها، لكن هل هذا يجيب علمي؟ يجيب علمي
تهنيت على هذا الكلام أن هذا الرجل يقطر قلبه حقدا على السلفيين وليس لهم في صدره أي منزلة، فهو يهينهم ويبالغ في إهانتهم ويرميهم بالافتراء والكذب والظلم والضلال والجهل وإلى آخره. أما سيقف إذا جاء ذكره فما شاء الله، فأشد ما يصفه به أنه مخطئ، عنده أخطاء كثيرة. الله أكبر. جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من الدعاء، فعلمه الله مني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، مو خطأ كثير، ولا غفور الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب سيدنا أفضل من على هذا الكلام، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، هذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سيكون بمنطق عدناني بس عنده خطأ، ما شاء الله خطأ المجتهدين، فهو لإصابات كثيرة يحظى فيها بأجرين، وله أخطاء إن شاء الله ما ينزل عن درجة المجتهدين في إصابة عيد واحد. كلمة خطأ في منطق عدنان تقصد أنه يثاب على خطأه ولا يضلله أبدا، لكن يسهل عليه كل له ألفاظ القاسية الشنيعة أن يطلقها على السلفيين. وانظر لما سئل يعني عن كتبه، هل هناك كتاب بعد كتاب الإسلام من الخطأ؟ يعني بعد كتاب الله البخاري ومسلم وعقائد أهل السنة بارك الله فيك، كلها تطلع في مستوى كتب سيدكم، يعني تنميع وتلاعب. ها؟ وبعدين يأتي إلى ربيع لما سئل عنه قال كل شيء مثل ما قال ربيع، ربيع ألف خمسة ألفات في سيدكم تبين ضلاله ويدينه بوحد الوجود وأنت تدافع عنها، ويدينه بسبه لموسى وأنت تدافع عنه. هل سب الموسى خطأ؟ هل سب لعثمان خطأ؟ هل الصحابة الذين طعن فيهم وسألك عنه السائل هذا يقول فيه من يدين الله بمن يسلم يقول خطأ؟ السلف قالوا من سقط صحابيا واحدا فهو زنديق، قال هو زنديق. شوف تعبيرهم، من سقط صحابيا واحدا فهو رافضي خبيث. سألك عن منهج السلف أنت أورع منهم، هذا كل الذي خليك ما شاء الله تتحلى بالورع والزهد إذا جاءه البدع وعلى رأسهم سيطر، أما إذا جاء ذكر السلفيين وأئمتهم وعلمائهم فلا وراء ولا سلف ولا أدب ولا مروءة ما شاء الله لهذه الأخلاق التي استحب بها. ثم إذا قال إنسان أنا ما قلت عن سيد ابن ماكينة في أي كتاب قلت في أي شريط في أي مكان لا تستطيع أن تثبت هذا، هذا من أكاذيبك. ثم أفرض أنه قلت أنه قلت ماسوني، يعني كلمة ماسوني ما تعني كفر، ناس يخدعون بالماسون وشو معهم، وقد تكلم على هذا على أمارة المملكة وما كفروا من قيل في ماسوني، فلماذا تهول بهذا؟ ثم ما الذي قال إن جمال عبد الناصر ولي أمر المسلمين؟ لأنك أنت قلت ما قال السلفيون هذا، ثم تضلل من يقول هذا الكلام ضلال. طيب وشيء تقول بالحلول الوحيد في وجود هذا ليش تقول ضلال؟ يعني في هذا السياق الذي تحامي عن سيطب بأسلوب ماكر وتنجي ولا يعني ما يصل إليه من الضلال وتهول منه، ثم تطلع ربيع أسوأ من سيد قط الذي ما ترك أصلا من أصول الإسلام إلا جل جلاله ولا عقيدة فاسدة من كبريات البدع إلا قررها. خلي ربيع أسوأ منه في يعني سيستمع من يسمع كلامك، ما لنا السميع والتلاعب الذي دأبت عليه وصار طبعا من طباعه. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من هذه الأحوال السيئة. نعم.
أحسن الله أعمالكم. السؤال الخامس عشر، ما تعريفكم على دعوة عدنان الآفية جزاكم الله خيرا؟
أشهد بالله العظيم وأقسم بالله العظيم وأقسم بالله العظيم أني عرضت عليه المشكلة قبل وفاته فنصحني بالابتعاد عن ربيع حتى تأيده. أشهد بالله العظيم قال حيث بكبير أنا فعل كيد وكيد وكيد فعل مع فلان كده يفعل إيه فأنشك على خطيب اتركه هكذا قال لي اتركه وكذا كان قال لي اتركه وهذا رفع صوته علي قال لي اتركه نعم وبيني وبينه مباهلة في المسجد الحرام بهذا السلام إلى أن تروح هي صح هذا ثم طلع عندنا داعي قصرنا ظهره أبو إسحاق هوني عنده أخطاء محمد أحسان عنده أخطاء أنا عندي أخطاء أبنان يعني قصدي لا يخلو الإنسان من خطأ هكذا تعامل القضية الآن في 7-8-9-10
هنا نقول نقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنحن علينا أن نتبين كما أمر الله تبارك وتعالى لأن هذا الرجل كذب، ولو أكد يعني كذبة هذه التي نراها أنها كذب أكدها بالقسم، والله يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بمهين إلى آخره. وثالثا أنا لا أتصور أن التباز ينظر إلى ربيع بهذا المنظار، فبينهما من المحبة والمودة ما بين أفضل أساتذة مع أفضل أساتذة الطلاب إن شاء الله، لأن ربطنا به المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة والولاء الصحيح، وعدنان يتمسح به ويطعنه من خلفه. وقد نرف لكم شهادة عبد القادر جنيد وأنا سمعت بإذني وسمع غيري أنه يطعن في الشيخ المداز وأنه لا يؤصل، وهو حينما اضطر إلى التمسح به وبالألباني راح يتعلق بهما ويقول شيخي وعرفتم كذبته في هذا، وقد كذبه عدد كبير في دعوة تلك ونحن الآن نكذبه في هذه الدعوة. فإن كان الشيخ قاله اتركه وغضب فإنما هو زجر له، لأنه والله أعلم رأى فيه كذبا وافتراء على ربيع فزجره، أما أنه يحذره من أذى ربيع فهذا ليس بصحيح ولا يصدق فيه عدنان ولو حلف، فإن أمثاله يحلفون. وأما اعترافه بالمداهنة فالمداهنة في دين الله قبيحة، والله قد نهى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفار يودون المداهنة، ونهى رسول عن المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلقة في المهين حماد المشان إلى آخره. ففي الإسلام المدارات، لكن أظن ما يفرق بين المداهنة والمدارات بجهله. فالمداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك لأجل الدنيا، والمدارات أن تتنازل من شيء من دنياك عن شيء من دنياك لأجل دينك. ونحن لا نستجيز لمسلم أن يداهن لا رضيعا ولا غيره. وإذا داهنته على حسب كلامك فكأنك تخشاه أن يصدأ فيك بالحق، ولم يقول فيك ولا في غيرك الباطل إن شاء الله. لأننا ولله الحمد لا نستجيز ظلم أحد لا في صغير ولا في كبير. وهذه كتبنا التي رددنا فيها على أهل الأهواء وأهل الفتن، لا نرد إلا أقوالا ثابتة عنهم من أصواتهم أو من كتبهم. فما هو الأذى الذي لحقك من ربيع؟ أنت الذي آديته وأتبعت عليه والناس يشهدون أنك أتديت ويطالبونك بالتراجع عن هذا العدوان وعن هذا الظلم، وواصلت وواصلت ظلمك وعدوانك على ربيع وهو لا يدفع إلا بعض شروعك وأباك. والشاهد أننا لا نقبل هذا الكلام، وأن الشيخ بن باز لا يمكن أن يذم ربيع من أجل عدنان ولا من أجل غيره إن شاء الله. وتذكيته لربيع وإخوانه موجودة، ونقتفي بهذا القدر.
جزاكم الله خيرا. السؤال 16، وما تعليقكم على كلامه الآتي حفظكم الله عز وجل؟
عيب أقول لكم أني الشيخ ناصر كان لي مرة في البيت، فسألته ما أسباب خروجك من الجامعة، فقال لي لأجل الحسد، فما فهمت هذا إلا الآن. ثم أرسلت له ابني وصهري وعاشي سبع شباب، فذهبوا إليه وأرادوا يناقشوه حتى تحل المشكلة. قال لهم، قالوا له ما هي أخطاء الناس العقيدة؟ ما وجدوا الأخطاء بالمنة. فقال لهم حرفيا، لأن أنا راتبي أكثر من 15,000 ريال، وإذا أردت أن أذهب إلى الرياض أحسب حساب التذكرة، لأنه 500 ريال يعني 100 دولار. وأنا خايف أحسب حساب عدنان، لماذا يطوف المشرق والمغرب؟ من أين يأتي بثمن التذاكر؟ فأدرك الناس حقيقة الخداع، أدرك الناس حقيقة الخداع. فالله قال له، وحدثني بها واحد اثنين ثلاثة، وكل واحد بعدين خبر الخبر تستشهد. ثم اتصل بي بعض الأخوة قالوا له أنت اقترح اقتراحات وكتب أخطاء عدنان ونحن نتفاهم. قال لهم ما عندي إلا اقتراح واحد، عدنان يترك السفر والدعوة إلى الله بس. قال تنتهي المسألة. وهؤلاء الأخوة اسألوهم موجودون، الدكتور باسم الجوابرة والدكتور الفروائي، اتصلوا بهم لتجدوا هذا الخبر عندهم. قالوا له قد يقف عن الدعوة ولا يرجع، يوم في الشرق يوم في الغرب يوم في الصين.
بسم الله. التعليق على هذا الكلام، أولا سؤال الألباني ما أسباب خروجه ويقول أنه أجابه بسد، هو لا يصدق في حكاية هذا الكلام. ثانيا على فرض أن هذا جواب من الشيخ الألباني على سؤاله، فإن الألباني يحسد، ولكن يحسده أهل الشر من أهل البدع والمتعصبين للمذهبية العمياء. وأما أهل السنة وهم يعتزون به، ومنهم إن شاء الله ربيع، ويتمنون الألوف من أمثاله في الدنيا، فلا يحسدونه ولا يحسدون ابن باز ولا يحسدون أحدا من أعلام السنة، إنما يعتزون بهم ويؤازرونهم ويناصرونهم ويشجعونهم على حمل لواء السنة. وعدنان على ماذا يحسد؟ على ماذا يحسد؟ الذين أرسلهم ومعهم ابنه، قصتهم أن ابنه اتصل علي من مكة، وقال نحن شباب جئنا من الرياض ونحب زيارتك. فقلت تفضلوا. ثم اتصل بي مرة أخرى فقال أنا اللي كلمتك في الزيارة وأنا ولد عدنان. فقلت لا أرى وجهك ولا وجه أبيك، لا أراك معك. فتلطف وتلطف وتلطف فرحمته وظننت به خيرا، وقلت له تفضل لعله يختلف عن أبيه، إن الله يخرج الحي من الميت. فجاءني ومعه نفر لا أدري كم عددهم، شباب أظنهم سوريين الله أعلم، وجلسوا وأنا أتحدث وهم جلسوا لا كلام متعذبين ولا نقاش ولا حوار. فسألتهم تريدون شيئا؟ قالوا لا. سكتوا. شرحت لهم ماذا عند عدنان من المخازي، وهم سكوت لا كلام أبدا، لم يحاول أحد ولم يجادل أحد منهم. ولما تأذنوا للانصراف قمت معهم فأخذني ابنه وانتحاني جانبا وكلمني بيني وبينه، قال لي ماذا تريد من الوالد؟ والدك أريد منه ما يأتي. هو قال في أحد أشرطته في فرنسا أظنه إن الشيخ ربيع أصاب في معظم من فقد فيه سيدكم، فأريد أن يبين، إما أن يبين لهذا المعظم الذي أصبت فيه، وإما أن يبين لي ما عداه من الخطأ حتى أراجع هذا الذي دار بيني وبين أبي. ربما قلت أنا قلت في خلال كلام من خلال سياقي لأخطائه وانحرافاته، قلت هذا الرجل دائما يسافر، من أين له الأموال لهذه الأذكار؟ أشير إلى أنه مجند من أهل الضلال والبدع المحاربين لمنهج أهل السنة والجماعة، فهو يركض هنا وهناك بحرب أهل السنة والجماعة وتفريقهم وتمزيقهم. فأنا أريد هذا، لا حسدا عليه له، حسدا له على مثل الفتن، على الكذب، على مقاومة السنة وأهلها، هذا ما حسدت. قال الناس عرفوا، هذا هو الذي عرف، هذا فهم الناس، فهم الناس. هو ماذا؟ الناس ما فهموا. حسب الناس العقلاء الأفاضل من أهل السنة الذين فهموا من كلامي أنني أحسدك على الخروج. والفريوائي وباسم الجوابري كان الحوار بيني وبينهم في أمور كثيرة أنت تخفيها وتخفي حقائقها، ومنها سير المحاكمة وهو طويل، وهو طويل. وافقت على المحاكمة حينما عرض علي، وقلت إن الشيخين مريضان على فراش الموت، ولكن إذا كان صادقا فلنحتكم إلى العباد والفوزان. فرفض واعتذر تهرب وقال أصل الأصل الشيخين الألباني وابن باز. ثم لما بعد ذلك أنا قلت لا محاكمة، ولكذا لأن الكتب حكم لها، فلماذا أدخلها مرة أخرى في المحاكمات؟ هذا الذي أريده، مدار الخصومة هي كتبي ما هو الكلام. أما الكلام اللي قال وقلت، وقال أكثر مني ويفتري علي، وأنا متنازع الحقي، أنا متنازع. إذا قلت فيه شيء يسقط، إذا قال فيه شيء يسقط، لكن يبقى الآن عليه أن يوافق العلماء فيؤيد كتبي كما أيدوها وحكموا لها. ولم تيد. وبلغني الأخ باسل أنه قال له إذا ذهبت إلى الغرب فلا تتكلم، فذهب يتكلم في ربيع ويتكلم ويفتري ويكذب ويفتري ويكذب ويهول ويؤمن إلى آخره، لأنه راغب في الفتنة، راغب في الفساد، مجند لذلك. هذا الذي دفعني أن أستنكر رحلاته الخبيثة، لأنني أتصور أنه لا يمتلك هذه الأموال، لا يمتلكها، وإنما هناك من ورائه أيد خبيثة حزبية وغيرها تتخذ منه سلاحا لضرب الدعوة السلفية وتمزيق وتفتيت أهلها. فالسلفية كانت تعج بها الدنيا في العالم، ليس كما يقول، يقول ما وجدت أحد لما جئت الغرب. السلفية كانت تملأ الدنيا وتملأ السمع وبصرها في أوروبا وأمريكا، وجاء هو ومجند بتفتيت السلفيين وتمزيقهم وتحويل كثير منهم، ونجحوا في ذلك. بل فحولوا كثيرا من الشباب السائر في طريق السلف، حولوهم الى احزاب لئيمه دنيئه، وحولوا اخلاقهم ومنهجهم الى الاخلاق الرديئه، الى اخلاق رديئه ومنهج فاسده. فهو من الساعين في الارض بالفساد، وما تساءلت وما اقول لا يرحل الا لكف فساده، لا حسدا له فلعنه الله على الحاسدين.
جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 17، ما تعرف فضيلتكم حفظكم الله على كلامه الآتي؟
كان أخونا ربيع يحرق بالتهم من مكان بعيد وقريب، فكنت أحتفي ذلك عند الله خشية من إثارة الفتنة، وأني لم أرد على كل شراء أو كذب قام به أحدهم، سواء كان هذا المسدس المجهول الفارسي أو المجهول الثاني عبد المالك أو ربيع.
الجواب على هذا، فنفسي بدائها وانسلت. أين التهم التي يقذفك بها ربيع من مكان بعيد؟ لماذا لم تنص عليها؟ ربيع لم يتكلم فيك إلا بحق، ولم يصفك بشيء مما ترى أنه قذفك به، وهذا من تسمية الباطل بالحق، لأنك تقلب الأمور فتجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإنصاف والعدل ظلما والظلم عدلا، فأنت تقلب الأمور. هذه السهم التي تزعمها وأنني أقذف بها من مكان بعيد، دل الناس عليها، قل في كتابه الفلاني وفي شريطه الفلاني، بعد سلسلتك الطويلة ودفاعك عن سيد قطب بالباطل وتمجيدك له وإلى آخره، إلى هذا الحد ولم يرد على فرده، ساكت عنك صابر على أذاك، وانبرى لك من سميتهم يناقشونك بالعلم والحجة والبرهان، فتجهلهم وتقول إنهم مخطئون وإنهم مجهولون وإنهم كذا، وما من واحد منهم إلا وهو أفضل منك وأعلم بالحق منك وأعلم بالمنهج السلف منك، وردوا عليك في ضوء منهج السلف وبقواعد السلف، فتجهلهم وتكذبهم وتجعل حججهم وبراهينهم كذبا افتراء. ما رأينا إنسانا يقلب الأمور مثلك يا عدنان، فاتق الله. هات اثبت، لا تقول اتهموني وكذبوا علي وافتروا علي. هكذا يستطيع اي دجال ان يقول مثل هذا الكلام، واي افاس يستطيع ان يدعي مال الدعوة، لكن هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فهات مناقشات هؤلاء الذين سميتهم، وبين كيف افتروا عليك وكذبوا عليك. انت الذي تفتري وتكذب على الناس، وتجعل الحجج والأدلة والبراهين الساطعة على ضلالاتك وانحرافاتك تجعلها افتراءات وكذبا واتهامات. أتحداك أن تأتي بافتراءات علي من كتبي ومن أشرطتي التي لا سند لها إلا الافتراء والكذب، وأتحداك أن تأتي لمن ذكرت بأقوال من ذكرت من كتبهم وأشرطتي وتبين أنهم افتروا عليك وكذبوا عليك، وإلا فأنت الكذاب المفتري. وأنا أطلب من الناس الذي يسمعون هذا الكلام أن يطالبوك ببيان ما قلت، فإن عجزت فأنت المفتري. أحسن الله أعمالكم. السؤال 18، ما تعليقكم حفظكم الله على كلامه الآتي؟ جزاكم الله عنا خيرا.
هل أخونا بالفارس عبد المالك وربيع هؤلاء الإخوة هل تعلمون لهم أثر دعوي في أوروبا؟
نعم.
اشهدوا بالله العظيم لا تعلمون لهم أثر دعوي لا في الكتب ولا في الشرع، بل أنا أتصور أنهم إذا جاءوا إلى العوام أو غيره يكون من المنفرين أكثر من الدعاء، لأنه سيبحثون معهم قبيل سيطلب وقبيل سيطلب وستعلمون عوام المغارب وعوام الجزائر وعوام المغرب وحالتهم التي يبتلح التي يبتلح. وقد جئنا قبل سنوات والله ما نجد مركزا في بعض الدول الأوروبية ولا أريد أذكر أسماء حتى لا يتحسس، بس منها ألمانيا ما وجدنا أحدا يهويا إلا بعض المراكز التي عطفت علينا من بعض الحزبيين أو من بعض المغاربة العوام، أن هذه الفتنة اكتشفت الغطاء عن حقيقة قول إمام هذا العصر الألباني رحمه الله، إذ قال: لقد أصيبت الأمة الإسلامية في عقيدتها وأصيب السلفيون في أخلاقهم. وقال هذا الإمام: لقد سعينا في التربية في الشخصية وقصرنا في التربية، وهذا أمر مشاهد.
الجواب على هذا الهراء والإفك أن الشيخ ربيع ومن ذكر معه لا يتبجحون بأعمالهم وآثارهم، ولكن حيث امتحننا هذا منحرف فإنا سنبين مضطرين كما اضطر غيرنا أن الحمد لله الدعوة السلفية انتشرت في الأرض و امتلأت أوروبا وأمريكا بكثير من الشباب السلفي السائرين على منهج السلف، وسبب في هذا ولله الحمد جهود السلفيين في العالم من المملكة وعلى رأسهم الشيخ ابن باز بجامعاتهم ومدارسهم ونشرهم للكتب في العالم، وجهود الشيخ الألباني وتلاميذه، وجهود إخواننا أهل الحديث والسلفيين في الهند وباكستان وبنغلاديش ومن السودان وغيرها منتشرين في دول أوروبا وأمريكا ينشرون دعوة الله تبارك وتعالى. وكان لربيع وإخوانه دور في دعم هذه الدعوة بالكتب وبالأشرطة تنتشر في أوروبا وفي أمريكا الحمد لله، وكثر الأصدقاء والمحبين، وقد من الله على ربيع أنه يقطن في المدينة ثم مكة، فيأتيه الناس من كل فج عميق في عقر داره من رؤوس السلفيين ومن طلابهم، ويزودهم بنصائحه وبكتبه وبأشرطته بقدر ما يستطيع، ويذهبون إلى بلدانهم قد استفادوا منه ومن غيره. فوربيع وإخوانه إلى نذهب إلى أوروبا، لكن هناك روابط وثيقة بينهم وبين الدعاة في أوروبا وبين طلاب العلم في أوروبا قبل أن يعرفوا عدنان. ومما أذكره أن أناسا من أمريكا كانوا يأتونني، وكان أحمد سلام قد أفاق ما شاء الله فترة طيبة ورد فيها على محمد فروز زي العابدين، وكان يتعاطى مع ربيع هو مراكزه أن كان له مراكز أو مركز واحد، وكان الشيوع يأتيه ويذكر له أنه ينشر كتبه، يذكر الشيوع أنه ينشر كتب ربيع وهو من أوائل من نشرها سواء في الرد على سيد قطب وغيره. وما كان الآن إلى هذا الوقت ذكر لعدنان ولا سمعة ولا شيء، حتى استمال الشيوع واستمال أحمد سلام فما لهم بإغراءاته وحيله، وكنت قد حذرتهما منه. فلما استمع لهم أصبح له موطئ قدم، وإلا لا يقبله أحد. ونأخذ شاهدا من كلامه أنه ما وجد أحد يؤمنه، لأن السلفي الموجودين لا يريدونه ولا يمكن يكون محدثا مثله يحارب الدعوة السلفية. وأما الحزبيون فمراكز الحزبية هي الأوكار التي أوي إليها فآووا، لأن الطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف. وإلى الآن السلفيون لا يريدونه، لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في المملكة ولا في مكان، ولا يؤونه. وإنما يؤويه الحزبيون أو من استمع لهم بمغرياته ومشاكله وبلاياه، مثل أحمد سلام الذي أصبح معه والشيوع الآن. وهو كما ترى الآن يقول ما فيه إلا عوام، ما فيه إلا عوام مغاربة وكذا وكذا. إذا أنت ما أخرجت علماء، إذا كان إلى الآن ما فيه إلا عوام أمامك تخاطبهم ويخاطبونك، ونحن لو جئنا لا نجد إلا هؤلاء على حسب ما تقول. نحن نتصور لو جئنا لوجدنا سلفيين كتب، وقد ذهب من ذهب إلى أوروبا ووجد الألوف المؤلفة من السلفيين الذين لا يؤونك ولا تراهم. وهؤلاء الذين تستشهد بهم إما أنهم يجهلون الواقع بشاكين عوام، وإما أنك ربيتهم على شهادة الزور على طريقة الخطابية، فيشهد لك أنه لا أثر لهؤلاء في الدرجة. أما زعمك عن أخلاق السلفيين ونسبت الباري فأنت لا تصدق، أنك معروف بالكذب. الألباني نستبعد أن يقول هذا الكلام في السلفيين، نستبعد. فإن كان يشكو من أخلاق بعض السلفيين فمن أمثالك الذين يلبسون لباس السلفية وليسوا بسلفيين حقيقيين. فالسلفية والحمد لله يتمتعون بالعقيدة الصحيحة والمناهج الصحيحة والأخلاق العالية. فإن كان الألباني يشكو من أخلاق بعض من ينتمي إلى السلفية فمن أمثالك من الذين يلبسون لباس السلفية زورا ثم يسيئون إلى السلفية بأخلاقهم وأعمالهم على ترديك في الأخلاق المنحطة. سبك للعلماء وإهانتك للسلفيين وافتراءك المستمر عليهم، فإن كان فعلا شكوى من الألباني ونحن نستبعد فإنما هي من أمثالك على ما وصف.
أحسن الله إليكم. السؤال 19، فما تعليق فضيلة الشيخنا على دعاوى عدنان الآتية؟ سجد الله سجاكم على الخير والهداية.
يكفي نقدهم السلفية ألا وهي رجوع إلى الكتاب والسنة والتحافظ بها. لماذا عدنان منذ بدء الفتنة أراد أن يبكئها والله يعلم ذلك ويدعوهم إلى التحاكم فلا يتحاكمون؟ Thank you.
أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. عدنان هو الذي سعى في الفتنة من بداية أمرها إلى نهايتها ولا يزال يركض بها ولم يسعى في إطفائها أبدا، بل هو يسعى في إشعالها. فحركاته وأعماله ومواقفه مثل نار تشتعل فيصب عليها مادة البنزين فتزداد اشتعالا. إنه يقلب الأمور. على كل حال، بدء معرفتي بهذا الرجل وجدته يدعي السلفية، ولكني لاحظت عليه أنه يغمز في الشيخ ابن باز بعدم التأصيل، وقد يتكلم عند غيري بما هو أدهى وأمر من هذا. ثم جمعني به مجلس في الرياض يضم عدنان ويضم شبابا سلفيين يشكون من فتنته، وأنه يدعي أن المنهج السلفي غير مؤصل وأن الشيوخ السلفية غير مؤصلين، ويقول إن التأصيل عند سيد قطب. ودار نقاش في هذا الأمر، وقلت له كيف يا عدنان تقول في المنهج السلفي إنه غير مؤصل وهو يقوم على الكتاب والسنة ويقوم أيضا على تأصيل أصول الفقه وأصول الحديث وأصول أخرى، أصول العقيدة، وما هو التأصيل عند سيد قطب؟ وهو وقع في ضلالات كبرى من رفض وغيره. فقال إنه يصيب في التأصيل ويخطئ في التطبيق. ثم استمر الحوار بيننا وبينه فتغير أسلوبه مكرا، وعرفت سوء تصرفه، فقال إن الشيخ الألباني يكفر السيد قطب منذ 25 سنة، وأنا أعرف أن الألباني لا يكفره وإنما يدينه بالجهل وبوحدة الوجود، ومع ذلك لا يكفره لأنه يعذر بالجهل. وقال كلاما آخر في سيد قطب، والله ما صدقته ولكن سكت عنه كفا لشره. ثم سافرت إلى المدينة، وبعد يوم أو يومين اتصل بي أولئك الشباب وقالوا إن عدنان أعاد الفتنة والجدال في سيد قطب كما هو عادته. فسكت وماذا أصنع، ليس لي عليهم سلطان. ثم بعد مدة عدت إلى الرياض وعلم بي، نزلت في أحد الفنادق وإذا به يتصل علي، لماذا ما تنزل عند أخيك، لماذا ما، قلت يا أخي ما بيننا أخوة، أن في الجلسة السابقة أنهينا الفتنة فإذا بك تثيرها من جديد مع الشباب، يا لماذا تفعل هذا؟ دخل بيني وبينه نقاش، فأردت أن أعرف حقيقة منهجه. فسألته ما رأيك في الكوثري، هل هو سلف سني أو مبتدع؟ فأبى أن يجيب، لف ودار وصرخ بكلام فارغ حتى انتهى. فعثت عليه السؤال، هل هو كوثري سني أو مبتدع؟ فلم يجيب، لم يبدعه. وسألته عن أبي غدة وكررت السؤال فلم يبدعه، فأقفلت عليه السماعة وقلت أنت كذاب، وبدأت أشك في منهجه. ثم إنني ألفت كتابا في سيد قطب أضواء إسلامية، فكان أول من تحرك بالفتنة وتحرك لمقاومة بأسلوب ماكر، الله أعلم درسه هو والقطبيون أو أنه من عند نفسه، لا يستطيعون أن يواجهوا هذا الكتاب